مر بنا الأثر الذي سألوا فيه ذلك المبتدع، فقال أنا مؤمن، يعني كامل الإيمان، أنا من أهل الإيمان الكمل. وألقوا عليه سؤالا ثانيا، هل أنت من أهل الجنة؟ فقال الله أعلم. فقالوا لماذا لم تقل هذه المقالة في السؤال الأول؟ كان الأولى إذا قال أنا مؤمن أن يقول مؤمن إن شاء الله أو أرجو ذلك، ولا يجزم لنفسه، لأن معنى قوله أنا مؤمن أنه يزكي نفسه بكمال الإيمان، يزكي نفسه بمعنى أنه شاهد لنفسه بكمال الإيمان وبقوته. فلذلك أنكروا عليه وقالوا له فهل أنت من أهل الجنة فتوقف. وهذا دليل على أنه أن جزمه على خطأ. لو كان مؤمنا كامل الإيمان لكان مجزوما بأنه من أهل الجنة، لأن الله تعالى أعد الجنة للمؤمنين في قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. لا شك أن هذا دليل على أن الذين آمنوا بالله ورسله وصدقوا بذلك وعملوا بما جاءهم من الشرع أنهم من أهل الجنة كما ذكر الله تعالى في هذه الآية. أفليس ذلك دليلا على أن هؤلاء الذين يشهدون لأنفسهم بكمال الإيمان كأنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لهم بأنهم من أهل الجنة، الواجب أن يفوضوا الأمر إلى الله ويقولوا نحن نرجو أن نكون من المؤمنين، وإن لم نجزم بذلك الله تعالى وفقنا وهدانا للإيمان، ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هكذا يقول أولياء الله. معلوم أيضا أن الجزم بالإيمان فيه تزكية وفيه جزم بخلاف ما هو الظاهر. ومر بنا حديث سعد بن أبي وقاص زكى رجلا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما وترك رجلا وهو أعجبهم إليه، يعني كأنه أحسنهم حالا، فقال ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلم، كرر ذلك ثلاث مرات كأنه نهاه أن يجزم بالإيمان، وذلك لأن الإيمان الكامل قد يكون قوي شديدا، الشهادة به والتزكية به فيها شيء من التساهل، فلذلك قال لا تشهد له إلا بالظاهر وهو الإسلام. فالحاصل أن هذا دليل على أن تزكية المؤمن للإسلام للإنسان بالإيمان ولو كان ظاهره كذلك لا تجوز، بل يقال نرجو أن يكون مؤمنا هو في الظاهر مسلم، حيث أنه مستسلم ومذعن ومنقاد لأوامر الله، ولكن الإيمان الذي له آثاره الذي تمتلئ به الأفئدة، الإيمان الذي تمتلئ به القلوب، هذا فيه توقف. الأعمال من خصال الإيمان، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة، وكذلك الشهادتان وكذلك بقية الأعمال أفعالا أو تروكا كلها داخلة في مسمى الإيمان، يعني المسمى الشرعي الذي قلنا إن الشرع ناقل الاسم من اللغوي إلى الشرعي، فأصبحت الأعمال داخلة في المسمى الشرعي للإيمان، كما أنها أن الأعمال الظاهرة داخلة في المسمى الشرعي للإسلام. وقد استدل على ذلك بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وذكر سبب نزولها، وذلك أن الصحابة صلوا بعد الهجرة إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، إلى المسجد الحرام الكعبة. فلما حولت كان هناك أناس قد ماتوا قبل أن تحول، وأناس عملوا أعمالا صالحة وصلوا صلوات كثيرة فروضا ونوافل قبل أن تحول، فخافوا أن يضيع هذا العمل كله، لا يكون لهم عليه ثواب، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما حال أعمالنا التي عملناها صلاة تطوع وصلاة فرض عملناها قبل أن تحول القبلة؟ فأخبرهم بأن أعمالهم لا تضيع، وسمى صلاتهم إيمانا، فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم فسمها إيمانا. وإذا كانت الصلاة من الإيمان فبطريق الأولى بقية الأعمال، فالصدقات كلها تكون من الإيمان، وكذلك الجهاد من الإيمان، والحج من الإيمان، وكذلك الأذكار والأدعية من الإيمان، وكذلك بقية خصال الخير التطوعات والفروض داخلة في مسمى الإيمان، أي مسمى الإيمان الشرعي. المسلم المؤمن هو المحافظ على هذه الأعمال، وهو الذي يحرص على أن يكون إيمانه كاملا بترك جميع الآثام والمحرمات وبفعل جميع الطاعات وبالتقرب إلى الله تعالى بنوافل العبادات حتى يثيبه الله ثواب المؤمنين الكمل، فأهل الإيمان الكمل يدخلون الجنة على أول وهلة ولا يدخلون النار، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهؤلاء هم الذين لا يدخلون النار، وإذا مروا على الصراط فإنه إن النار تحتهم تنطفي وتقول جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، تخاطبه بالإيمان، جز يعني تجاوز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. فهذا دليل على أنهم إيمانهم كامل، وأنهم لا يحسون بمرورهم على النار بشيء من لهبها ولا من حرها، بل يمرون على الصراط مرا سريعا، هذه حالتهم. ثم مآلهم إلى أنهم يدخلون الجنة دار الكرامة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله أن جعلنا مسلمين ومؤمنين ونادانا باسم الإيمان الذي هو صفة لمن يؤمن به ومن يحبه ومن يعبده ويتوكل عليه. كثيرا ما ينادي الله عباده الذين استجابوا له واستجابوا لرسله باسم الإيمان، فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأشباه ذلك كثير يخص الذين آمنوا، وذلك لأنهم الذين صدقوا بوعده ووعيده وصدقوا بأمره ونهيه وقبلوا ما جاءت به رسله والتزموا بأداء شريعته وألزموا أنفسهم بأن يكونوا من المستجيبين لله يمتثلون أمره كما أمرهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فيأمرهم بأن يكونوا مستجيبين، وقد يأمرهم بخصال الإيمان كما قال تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فيأمرهم بالإيمان وقد ناداهم باسم الإيمان، وذلك أنه من باب تثبيتهم وتذكيرهم ما يؤمنون به وما يصدقون به، تذكيرهم بأنهم إذا آمنوا إيمانا مجملا فإن عليهم أن يؤمنوا إيمانا مفصلا، سواء في العقائد أو في الفروع والأوامر والنواهي. وبذلك يكونون حقا من المؤمنين. ذكر بعض المفسرين في قول الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أنها نزلت في المؤمنين بمكة قبل الهجرة الذين آمنوا ولكنهم لقوا أذى ولقوا اضطهادا ولقوا ضررا من لقوا ضررا كثيرا من المشركين. ناداهم الله باسم الإيمان وذكرهم أن لهم فرج ومخرج من هذه البلايا التي يلاقونها. ناداهم باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا. ومثله قوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. ناداهم بكونهم عبادة، بكونهم عبادا له وبكونهم مؤمنين. وذكرهم أو أمرهم بالتقوى بعد أن وصفهم بالعبودية ووصفهم بالإيمان، ثم قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، فكأنه يذكرهم بالإحسان ويذكرهم بأن أرضه واسعة يتقلبون فيها، ويمكنهم أن يجدوا أرضا ليس فيها أذى وليس فيها اضطهاد ولا عذاب. فإذا عرفنا أن هذا الوصف الذي هو الإيمان هو ميزة الذين استجابوا لله وللرسول، فلا بد أن هذا الوصف الذي هو الإيمان له آثاره وله علاماته، لا بد أن له آثار عليهم، فليس كل من قال إنه مؤمن يكون صادقا، فمن ادعى أنه مؤمن فلا بد أن يختبر في إيمانه. يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، أي ليس هو مجرد أن يتسمى ويدعي، والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات أربابها أدعياء. فالذين يدعون الإيمان كثير، وليس كل من ادعى الإيمان يكون صادقا، بل الإيمان له علامات. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. كثيرا ما ننصح بعض أهل المعاصي الذين يظهرون المعاصي، وإذا نصحناهم يقول أحدهم يضرب قلبه ويقول العمل على ما في هذا، يريد قلبه أصلح هذا، هذا صالح، يريد أن قلبه صالح. ونحن نقول إن هذا غير صالح، ولو كان القلب صالحا لصلح العمل، ولو كان القلب ممتلئا إيمانا لظهر أثره. فأنت إذا نصحت أهل المعاصي وقال أحدهم العمل على ما في القلب، قلوبنا صالحة، قلوبنا مؤمنة، فإنك تقول لو كانت القلوب مؤمنة لظهر إيمانها، لظهر إيمانها على البدن، لظهر على اللسان، ولظهر على العينين والأذنين، ولظهر على اليدين والرجلين، ولظهر على البطن والفرج، ولظهر على جميع الجسد. فإن له علامات. معلوم أن القلب هو سبب الصلاح والفساد. قد مر بنا في الحديث، في حديث النعمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا شك أن القلب إذا صلح صلح الجسد كله. فإذا رأيت الذي قد أصلح ظاهره فإنك تستدل على أنه قد أصلح باطنه وتشهد له بالخير فتقول هذا من أهل الخير، هذا قد أصلح ظاهره، هذا قد لبس لباس الإيمان، هذا قد لبس لباس التقوى الذي قال الله ولباس التقوى ذلك خير، هذا قد ألبسه الله هيبة المؤمنين، هذا قد نطق بالحق. منطقه دليل على أنه تقي النقي، مظهره وجهه وبشره ولباسه وهيئته وأعماله ومجالسه وصلواته وعباداته وزهده وورعه وتقواه وبعده عن الشبهات وبعده عن مجالسة أهل اللهو والباطل وهجره للمعاصي والعصاة. لا شك أن ذلك كله دليل على أن قلبه مؤمن. فأما أن ترى إنسانا يقول إن قلبه مؤمن ولكن تراه مثلا حليقا وتراه مسبلا متخلفا عن الصلاة وشاربا للدخان ومصاحبا لأهل المنكرات، وتراه يسمع الأغاني والملاهي ويعكف عليها، وتراه يمد عينيه إلى ما حرم الله وينظر إلى الصور والأفلام الخليعة وينظر إلى النساء المتبرجات، أو تراه يستهتر بالمصلين ويستهزئ بالمسلمين أو يعيب عليهم التمسك والتنسك والعبادات أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك يقول أنا مؤمن. الإيمان في القلب. نقول ليس كذلك، قلبك ليس فيه إيمان، فإن الإيمان تظهر آثاره، تظهر آثاره على البدن. فإذا ادعى أنه صادق فإن عليه أن يصدق قوله عمله. هذا ما معنى ما ذكر عن الحسن. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وبذلك نعرف أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فهي أجزاء منه. قد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، وكذلك نفيه الإيمان عن العصاة كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وكقوله لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ونحو ذلك. كل ذلك دليل على أن هذه تؤثر في الإيمان، فتارة تكون من خصال الإيمان وتارة تنقص الإيمان. فليتفقد المؤمن نفسه وليتفقد أعماله. والآن واصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: باب الصلاة خلف المرجية. قال أخبرنا أبو بكر المرودي وسليمان بن الأشعث وأحمد بن أصرم المزني، وهذا لفظ سليمان. قال قلت لأحمد: يصلى خلف المرجئ؟ قال: إذا كان داعية فلا يصلى خلفه. قال: وأخبرني حرب بن إسماعيل قال: سمعت أحمد يقول: لا يصلى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعية. قال: وأخبرني محمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: لا يصلى خلف مرجئ. قال: وأخبرنا أبو بكر المرودي قال سمعت أبا عبد الله يقول المرجئ إذا كان يخاصم فلا يصلى خلفه. قال وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن مرجئ يتلى عليه الشيء من القرآن فيرده ردا عنيفا قال لا تصلي خلفه. قال وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال لا يصلى خلف المرجئة يريد على الجنازة.
باب الآخر الشيخ.
وقال رحمنا الله تعالى وإياه باب مجانبة المرجئة. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان قال ما كان أحد من أولئك يحب أن يشتهر به أو يريده يعني الإرجاء. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله المرجئ إذا كان داعيا قال إي والله يجفى ويقصى. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال إذا كان المرجئ داعية فلا تكلمه. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال قلت لأبي عبد الله لنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام. قال سبحان الله لم لا تقرئهم. قلت لأبي عبد الله فنكلمهم. قال نعم إلا أن يكون داعيا ويخاصم فيه. قال وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أن أبا عبد الله قال المرجئ المخاصم منهم لا تكلم. باب مناكحة المرجئة. قال أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال قلت لأبي عبد الله رجل زوج ابنته رجلا وهو لا يعلم فإذا هو يقول بمقالة رئيدة رديئة من الإرجاء فقال إذا كان يغني في ذلك ويدعو إليه رأيت أن يخلع ابنته ولا تقيم عنده. قلت فيحرج الأب إذا فعل ذلك. قال أرجو أن لا يحرج إذا علم ذلك منه وتبين له. قال أخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد عن النعمان النعمان بن مرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحياء فقال إن الإيمان ذو شعب وإن الحياء شعبة من الإيمان. قال أخبرنا الميموني قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سلمة بن صفوان الزرقي عن يزيد بن طلحة بن ركانة يرفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج الأعور عن شريث عن الأعمش والمغيرة عن أبي وائل أن حائكا من المرجئة بلغه قول عبد الله في الإيمان فقال تلك زلة من عالم. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن أبي حبيب الحارث بن محمد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزيد وينقص. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرني جرير يعني ابن حازم قال حدثني عيسى بن عاصم عن عدي بن علي وهو يومئذ أمير على أرمينية. قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز سلام عليك أما بعد، فإن الإيمان شرائع وسننا وحدودا، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فيكم أبينها لكم حتى تعملوا به أو قال بها إن شاء الله، وإن أمت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص. قيل له كيف تقول أنت؟ قال أقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال إبراهيم وسئل فضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيمان، فقال الإيمان عندنا داخلة وخارجة، الإقرار باللسان والقول بالقلب والعمل. قال إبراهيم وسمعت يحيى بن سليم يقول الإيمان قول وعمل، وروي أن ابن جريج قال الإيمان قول وعمل، وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان فقلت الإيمان قول وعمل، قال نعم. قال وسمعت ابن المبارك يقول الإيمان قول وعمل يتفاضل. قال وسمعت النضر بن شميل يقول الإيمان قول وعمل. قال وقال الخليل النحوي إذا أنا قلت أنا مؤمن فأي شيء بقي؟ وسألت بقية وابن عياش فقال الإيمان قول وعمل. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل أخبرنا حماد بن زيد قال حدثني محمد بن ذكوان خال ولده قال قلت لحماد كان إبراهيم يقول بقولكم في الإرجاء؟ قال لا، شاك مثلك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال يا أهل العراق أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن، وقال منصور عن إبراهيم كفى به عمل الذي يعمى عليه أمر الحجاج، وقال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إبراهيم ابن خالد قال حدثني رباح عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال مثل الإيمان كشجرة فأصلها الشهادة وساقها وورقها كذا وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع له. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا ثابت بن عجلان عن سليم أبي عامر أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان يبايعونه على الإسلام وعلى من وراءهم، فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس، فلما قالوا بايعهم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا رجل والرجل علي عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبي عن عبد الرحمن بن عصمة قال كنت عند عائشة رحمها الله فأتاها رسول معاوية بهدية فقال أرسل بها إليك أمير المؤمنين، فقالت أمير المؤمنين إن شاء الله وهو أميركم، وقبلت الهدية. قال حدثنا أبو عبد الله حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر رحمه الله بعث خالد بن الوليد رحمه الله وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الأعلى الثعلبي عن ابن حنيفة قال لا إيمان لمن لا تقية له. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا ابن غنم عن حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإن قوام هذا الأمر الأمر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإن ذروة السلام منه الجهاد في سبيل الله إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإذا فعلوا ذلك فقد أعصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ذر عن وائل بن مهانة قال قال عبد الله ما رأيت من ناقص العقل والدين أغلب للرجال ذوي الرأي من النساء. وقيل ما نقصان عقلها؟ قال جعل شهادة امرأتين برجل. قيل ما نقصان دين ما نقصان دينها؟ قال تمكث كذا وكذا يوما لا تصلي لله سجدة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال معاوية بن هشام أنتم فرطنا ونحن لكم تبع ونسأل الله لنا ولكم العافية. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة يحرم علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة إذا ذهب الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
يلا الأبواب الأولى تتعلق بمعاملة المرجئة والآثار التي بعدها تتعلق بالإيمان. ففي العنوان الأول النهي عن الصلاة خلف المرجئة، ولكن خص الداعية إلى تلك العقيدة الزائغة فإن الدعاء إليها فيه تمكين لها ونشر لهذه العقيدة بين الأفراد وتحسين لها حتى ينخدع بها من لم يكن عنده عقيدة راسخة فيعتقدها ويعتنقها وينخدع بها. ف فهؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى هذه العقائد الزائغة ينبغي محاربتهم والأخذ على أيديهم ومعاملتهم بكل ما يقلل من شأنهم وبكل ما يكون سببا في التنفير عنهم والتحذير من عقائدهم. وليس هذا خاصا بالمرجئة بل كل المبتدعة لا يجوز أن يصلى خلفهم إذا كانوا دعاة إلى بدعهم، حتى ولو كانت البدع ليست مكفرة. قد ذكر العلماء أن كثيرا من البدع مكفر وبعضها غير مكفر ولكنه مفسق. فبدعة الخوارج لم يتجرأ السلف على أن يكفروهم، وإن ورد فيهم أحاديث منفرة عن معتقدهم، واستدلوا بأن علي رضي الله عنه سئل فقيل أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا فما نقول فيهم؟ قال هم إخواننا بالأمس بغوا علينا، فأطلق عليهم أنهم بغاة وإن استحلوا قتال المسلمين بالذنوب. ومع ذلك الدعاة منهم إذا كان هذا داعية إلى مذهبه وإلى عقيدته فإنه ينفر منه ويبتعد عنه وتجب مجانبته ولا يجوز الصلاة خلفه. ومثل ذلك بدعة القدرية وبدعة المجبرة وبدعة الجبرية، هذه بدع مفسقة ولا تصل إلى حد التكفير، ولكن الدعاة إليها لا شك أنهم يدعون إلى ضلالة ويدعون إلى فسق وإلى عمل مخالف للسنة. فإذا عرف بأن هذا داعية فإنه لا يجوز أن يصلى خلفه، لأن في الصلاة خلفه إقرار له على بدعته وكذلك تحسين لحالته، وذلك مما يسبب الخداع الجماهير به وتقبلهم لما يقوله ولما يعتقده. كذلك ذكر العلماء في قبول رواية المبتدع أنه تقبل روايته إلا إذا كان داعية أو روى ما يقوي بدعته، فإذا لم يكن كذلك فلا ترد روايته. قالوا وقد وجد في الصحيحين بعض أفراد من رواة الحديث رمي بعضهم بشيء من البدع، فقالوا فلان رمي بالأرجاء وفلان رمي بالجبر وفلان رمي بالقدر وفلان رمي بالتشيع وفلان رمي بالخروج وفلان رمي بالاعتزال وفلان رمي بالتجهم. وقد تكون تلك الإشاعات التي نسبت إليهم غير صحيحة، وقد يكون ذلك عن تأويل منهم، وقد يكون ذلك مبدئيا يعني ما ميل يسير إلى هذه البدعة وإن لم يعتقدها ويعتنق اعتناقا كليا. فالسلف رحمهم الله إذا رأوا من يبالغ في نفي التشبيه يقول مثلا ننزه الله عن كذا وننزه الله عن كذا وكذا، خافوا عليه أنه من الجهمية فرموه بأنه يميل إلى الجهمية، لأن الجهمية هم الذين يبالغون في نفي الصفات، فرموا كثيرا بأنهم متجهمون أو قريبون منهم أو قريبون من المذهب الاعتزالي. وإذا رأوا من يميل إلى أهل البيت ويمدحهم ويثني عليهم خافوا عليه أنه شيعي، فقالوا هذا يحب الشيعة أو يميل إليهم أو فيه شيء من مذهبهم أو نحو ذلك، وإن كان ليس شيعيا على الاصطلاح الذي هو بغض علي بغض الصحابة وحب الغلو في أهل البيت. وإذا رأوا من يمدح بني أمية مثلا أو يمدح الخلفاء المتقدمين خافوا عليه أنه ناصبي، فقالوا رمي بالنصب. وبكل حال فإن إذا عرفنا أن هذا الإنسان من الدعاة إلى الإرجاء أو من الدعاة إلى النصب أو إلى التشيع أو من الدعاة إلى الاعتزال أو إلى التجهم أو إلى الجبر أو إلى الإرجاء أو إلى القدر أو ما أشبه ذلك من البدع، فإننا نحذر الرواية عنه فلا نقبل روايته، لأن في ذلك إشهار له وإظهار لاسمه. وكذلك نتجنب الصلاة خلفه، لا يجوز أن يكون إماما يصلى خلفه، وذلك لأن في تعيينه إماما اعتراف به واعتراف بعقيدته أو إقرار له وتمكين له من إظهار هذه العقيدة بين الذين يصلون خلفه، لا يؤمن أنه يدعو أفرادهم وأنه يحسن ما يميل إليه من هذا المعتقد، فلا يجوز أن يكون إماما حتى يحذر الناس من هذه البدع، البدع الزائغة. لكن إذا صلى صلاة عارضة لم يكن إماما رسميا، ولكن رأيته يصلي بجماعة باثنين أو بثلاثة متخلفين، فلا نقول لك إنك تصلي وحدك وتتركهم، بل صلي معه لتحظى بفضل الجماعة، وذنبه عليه حتى ولو كان داعية. وإذا مثلا رأينا جماعة يريدون أن يصلوا وقد عرفنا مثلا أن هذا داعية إلى بدعة أو أنه متظاهر بمعصية، ولكن هناك من هو أحسن منه اعتقادا أو أحسن منه عملا، فإننا لا نقدم هذا المبتدع بل نقدم غيره ولو كان دونه في القراءة، فإن المسلم سليم الاعتقاد وسليم الفطرة وسليم الدين ولو كانت قراءته أقل يقدم على هذا المبتدع، يقدم عليه في الإمامة ونحوها. يبقى أن يرد علينا الحديث الذي ورد بلفظ صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. هذا الحديث أولا فيه ضعف، أورده الحافظ في بلوغ المرام وغيره، وذكروا فيه مقالا. وثانيا هو محمول على الظاهر، محمول على المسلم الذي ظاهره الإسلام ونحن لا ندري ما معتقده، نعرف أنه من أهل لا إله إلا الله، ينطق بلا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها، وأنه مع المؤمنين ومع المسلمين في ظاهره وباطنه، ولا نعرف عنه ما يخل بلا إله إلا الله لا اعتقادا ولا عملا، فهذا يصلى خلفه ويصلى عليه إذا مات، لأن ظاهره مؤمن ونحن إنما نأخذ بالظاهر. يعني هذا محمل هذا الحديث، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، يعني إذا كان ظاهره أنه يقولها ويعمل بها ولم نجد منه ما يخل بها، صلوا على من قال لا إله إلا الله، عرفنا أنه مسلم من أهل لا إله إلا الله ولم نعرف منه ما يخل بلا إله إلا الله. ورد في بعض أدعية الصلاة على الميت ورد حديث بلفظ اللهم إنه عبدك وابن عبدك نزل بجوارك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرا. علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقولوا هذا في الصلاة على الميت، اللهم إنه عبدك وابن عبدك نزل بجوارك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرا. فقال بعض الحاضرين يا رسول الله فإن كنا نعلم غير ذلك، إن كنا نعلم منه غير ظاهره، يعني نعلم منه شيئا ليس بخير بل شر، فقال لا تقل إلا ما تعلم، أو كما قال يعني إذا كنت تعلم فيه غير الخير فلا تقل لا نعلم فيه خيرا، يعني لا تزكيه وأنت تعلم أنه ليس أهلا للخير. هذا دليل على أنك إذا عرفت أن هذا الذي يصلى عليه ليس من أهل الخير فإنك لا تدعو له بمثل هذا الدعاء، إن صليت عنه عليه فإنك تقول اللهم اغفر له إن كان أهلا أو إن كان يستحق ذلك أو ما أشبه ذلك. أما مجانبة أهل البدع ومنهم المرجئة والحذر منهم، فهو أيضا مما أوصى به سلفنا وعلماؤنا الأولون، يحذرون العامة أن يجالسوا أهل البدع وأن يسمعوا منهم وأن يكلموهم أو يخاصموهم أو يجادلوهم أو نحو ذلك. ولقد كان السلف رحمهم الله يحذرون ويحذرون من مجالسة المبتدعة، حتى مر بنا أن الحسن البصري رحمه الله جاءه رجلان من المبتدعة فقال يا الحسن يكنى أبا سعيد، يا أبا سعيد نريد أن نقرأ عليك آية من القرآن. فقال لا ولا بعض آية. فقالوا نريد أن نقرأ عليك حديثا. فقال لا وطردهم. فقال له بعض تلامذته ما يضرك لو سمعت منهم آية أو سمعت منهم حديثا؟ فقال إني أخشى أن يحرفوها فيقع في قلبي شيء مما حرفوه، يعني أن يقرأوها بتغيير للفظها أو بتغيير لمعناها، أو يقولون إن معناها كذا وكذا وهم يريدون بذلك دفع دلالتها، أو كذلك يرون حديثا ليس بثابت ثم يرتكز في نفسي ويبقى في نفسي شيء من آثاره، فلأجل ذلك أنا أطردهم ولا أجالسهم حتى ولو كنت قادرا على قمعهم. هكذا كان السلف رحمه الله يحذرون ويحذرون من مجالسة المبتدعة ويحذرون من شرهم خوفا أن تعلق بالقلب شيء من شبهاتهم، وذلك لأن المسلم لا يأمن من أن يتعلق بقلبه شبهة يصعب عليه التخلي منها. فالإنسان لا يأمن البلاء، لا يأمن البلاء. فكم من أناس كانوا أهل عقيدة وأهل ديانة وأهل معتقد حسن، ولكن انقلبوا على عقابهم والعياذ بالله، وكادهم من كادهم واحتال عليه من احتال فرده إلى عقيدة سيئة، سواء كانوا جهالا أو علماء. وذلك لأن المبتدعة قد يكون عندهم أساليب وقد يكون عندهم قدرة على التعبير، فيقلبون أدمغة الكثير من الجهلة أو من العلماء. في هذه البلاد، أي في نجد قبل 150 سنة أو 180 سنة، علماء مشهورون لما ظهرت الدعوة، الدعوة الوهابية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كان في إمكانهم أن يتأملوا وأن يقرأوا كتبه وأن يقرأوا الأدلة، ولكن ما قرأوها. سمعوا إلى أعدائه وإلى أضداده وإلى المتصدين له، سمعوا كلامهم وأنصتوا إلى شبهاتهم، فعلقت تلك الشبهات بقلوبهم فصاروا ضد الدعوة وصاروا أعداء لها، وصاروا مجانبين لها. إن كان منهم شيخ يقال له ابن حميد، وهو صاحب الكتاب الذي اسمه السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، حنبلي يحب الأئمة الحنابلة، ولكن لما لم يتقبل الدعوة ولم يقرأ في كتب أئمة الدعوة صار ضدا لهم، فصار يجوز الغلو في الصالحين ويمدح أهل الغلو، وصار يجوز التوسل بالقبور ويجوز الصلاة عندها ويجوز دعاء الأموات على وجه التوسل وما أشبه ذلك وهو عالم، ولكن سبحان مقلب القلوب. إذن السبب في ذلك الركون إلى هؤلاء المبتدعة وسماع شيء من شبهاتهم وسماع شيء من أكاذيبهم. هذا السماع الذي يتكرر على الإنسان في كل يوم عدة مرارا ولا يسمع الخير ولا يسمع أدلة أهل السنة، لا بد أنه يمتلئ قلبه مما يسمع فيكون ذلك سببا في زيغه وانحرافه والعياذ بالله. وكذلك أقرب شيء عندنا هؤلاء الرافضة. معلوم أن الجهلة ينخدعون بأدنى شبهة أو بأدنى دعاية، البوادي والأعراب ونحوهم، فيذكرون أن كثيرا من البوادي الذين حول المدينة من قبائل حرب ونحوهم يسكنون عند الرافضة في المدينة شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة، فيلقنهم هؤلاء الرافضة معتقدهم ويصدقون بهذه العقيدة الزائغة ويصيرون شيعة ويحرصون على الكتمان ويقولون اكتموا عنا ولا تخبروا، ويقولون استعملوا التقية ولا تستعملوا إظهار ما أنتم عليه. فانخدع بهم خلق كثير، انخدع بهؤلاء الرافضة الذين يسمون النخاولة في المدينة، وقبل بدعتهم خلق كثير من الأعراب، ولكن العذر أنهم جهلة أميون لم يأتهم من يلقنهم العقيدة السليمة الصحيحة، بل من أميتهم أن تقبلهم هؤلاء وصاروا يلقنونهم معتقدهم فصاروا كمثلهم في هذه العقيدة. إذن فهذا دليل أن مجالسة المبتدعة وسماع كلامهم قد يضر المسلم، قد يضر الجاهل كثيرا، وقد ينخدع به أيضا بعض الجهلة وبعض العلماء. لعلكم قرأتم أو رأيتم أو رأى بعضكم كتابا طبع أخيرا في مجلدين صغيرين عنوانه ثم اهتديت، وكتب في أول المجلد الثاني رجال آمنوا، ذكر قصته، رجل إفريقي من بلاد عربية يظهر أنها من تونس أو قريبا منها، ذكر أنه كان في أول دراسته متفوقا يتفوق على زملائه ويأخذ الدرجة العليا في الاختبارات، وأنه تفوق وأخذ درجة الدكتوراه ونحو ذلك، ثم جاء إلى البلاد الإسلامية بلاد نجد وتعلم بعض العلوم منهم، وبعد ذلك استزاره بعض الرافضة في العراق، فلما زارهم انخدع بمعاملتهم وبتقبلهم له، انخدع بحسن عملهم وبلين جوانبهم وبحسن المعاملة معهم، انخدع بذلك حتى من أطفالهم. ولما أنه خدعوه زاروا به القبور، زاروا به كربلاء والنجف، وأعجب أيضا بتهافتهم وبكثرتهم في هذه المواضع، وزال عنه ما كان قد سمعه من أن عبادة القبور شرك وكفر، ثم طلب منهم كتبا فأهدوا إليه كتبا كثيرة من كتب الرافضة وأوصلوها إلى بلاده هناك، ولما أوصلوها وأخذ يقرأها انقلب على عقبيه وترك عقيدة أهل السنة وانتهى وانتظم في معتقد الرافضة وألف هذين الكتابين. هذا الكتاب الذي في مجلدين يؤيد كلام الرافضة ويسب فيها الصحابة ويفند الأدلة التي تدل على فضائل الصحابة ويذكر مثالب عمر بن الخطاب وأبي بكر وعثمان وبقية الصحابة الذين يكفرونهم ويعلن براءته منهم والعياذ بالله، ويذكر أنهم معتدون وظالمون وأنهم ويذكر بقية معتقد الرافضة. سبحان الله، سبحان مقلب القلوب. هذا سببه أنه زارهم وأنه رأى حسن معاملتهم وضيافتهم وإكرامهم له وتقبلهم وتلقيهم له وبشر وجوههم وألين كلامهم، فانخدع بهذه المعاملة وانقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. صار جنديا من جنودهم، ألف هذا الكتاب الذي ذكر عنوانه ثم اهتديت. ونقول إنك قد ضللت وما أنت من المهتدين. فالحاصل أن هذا يحتم علينا أن نتجنب مجالس المبتدعة، وعندنا والحمد لله أهل السنة رجالا وكتبا، وعندنا مؤلفات أهل السنة، فعندنا كتب الصحيحين فيهما الكفاية والخير الكثير، وكتب السنن وكتب السلف رحمهم الله، ومنهم هذا الكتاب الذي هو كتاب الخلال، ومنهم أيضا الشرح الذي انتهينا منه وهو شرح الطحاوية. كل هذه فيها كفاية، وكتب كثيرة ألفها السلف رحمهم الله. ألا يكون لنا فيها مقنع؟ لا حاجة بنا أن نقرأ كتب هؤلاء المبتدعة، ولا حاجة بنا أن نجادلهم ولا أن نجالسهم، بل نحذرهم ونحذر منهم حتى نسلم على ديننا وعلى عقيدتنا. وكذلك أيضا مناكحتهم كما سمعنا، يعني لا يجوز إذا عرف أن هذا مبتدع وأنه داعية فلا يجوز أن تنكحه ولا أن تنكح منه، لإلحاقهم بالمشركين أو لإلحاقهم بمن يقرب من المشركين أو يقرب مذهب المشركين أو يحسنه. فإن الله تعالى قال ولا تنكح المشركات، ثم قال ولا تنكح المشركين، أي لا تزوج المشرك ولا تنكح المشركة. فيقال كذلك أيضا المبتدع قريب من المشرك، وذلك لأن البدعة بريد الكفر. البدعة ولو كانت يعني غير مكفرة ولكنها من مقدمات الكفر، فإذا رأينا مبتدعا فلا يجوز أن نقربه، بل نحذره ونحذر منه ونحذر من طريقته حتى نسلم على ديننا. ذكروا الراوي الذي في صحيح البخاري يقال له عمران بن حطان، كان سنيا من أهل السنة، ثم إنه تزوج امرأة من الخوارج، وفي نظره أنه سيردها إلى مذهب أهل السنة، ولكن أثرت عليه فقلبته وصار خارجيا، فصار من الخوارج بعدما كان من أهل السنة. ورواية البخاري عنه قبل أن يتغير معتقده، إن روى أحاديث حدث بها قبل أن يعتقد مذهب الخوارج. هذا دليل على أن الزوجة قد تؤثر على الزوج، وكذلك الزوج قد يؤثر على الزوجة. الزوج المبتدع يؤثر على زوجته التي هي من أهل السنة، وبالعكس. فعلى المسلم أن يكون حذرا من مجالسة هؤلاء ومن مناكحتهم ومقاربتهم حتى يسلم على دينه وعلى عقيدته.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. نحمد الله أن هدانا للإسلام وهدانا للإيمان وأعاننا على خصال الإيمان، وحيث أن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا بعد أن يستكمل الإيمان وأن يستكمل خصاله، فإن العبد عليه أن يحرص على كل خصلة سمع بأنها من الإيمان فيتحلى بها. فإذا سمع قوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان تفقد نفسه، هل أنا متحل متصف بذلك أم لا؟ وإذا سمع قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأن حسن الخلق من الإيمان، تفقد نفسه، أين حسن الخلق وما حسن الخلق وما المراد به، وهل أنا متحل به أم لا؟ وكذلك بقية خصال الإيمان التي تكثر وتتوارد في الأحاديث. وهكذا إذا سمع ما ينقص الإيمان أو ما ينافي كماله، إذا سمع قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وكذلك قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، أو قوله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بكذا وكذا، ليس منا من فعل كذا وكذا، نحو قوله ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، فإنه يحرص على أن يتحلى بخصال الإيمان ويتخلى عن الخصال التي تنقص الإيمان، وبذلك يكون قد كمل إيمانه، وبذلك يكون قد تحلى بما يصير به مؤمنا. ومعلوم أن أهل الإيمان الكمل هم السابقون بالخيرات، هم المسارعون إليها، أهل الإيمان الكمل هم المفلحون الذين وصفوا بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى آخر الآيات. ذكر أنهم هم المفلحون، ومعناه أنه لا فلاح لغيرهم حقا، وذكر بعد خصالهم وصفاتهم أنهم هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، ومعناه أنه لا يرث الفردوس حقا إلا أهل هذه الصفات. وهكذا إذا قرأ قوله تعالى إنما المؤمنون الذين، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الصفات، تفقد نفسه، هل أنا من هؤلاء؟ هل هذه الخصلة تنطبق علي؟ فإذا عرف حقا أنه قد فقد خصلة من خصال الإيمان فإنه يحرص على أن يستكملها. وقد ثبت الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد ذكرنا أن العلماء اهتموا بشرح هذا الحديث أو باستيفاء الخصال التي تدخل في هذه الشعب، وأنه قد وجد الكتاب الموسع للبيهقي الذي اسمه شعب الإيمان، فإنه قد استوفى فيه كل خصلة من خصال الإيمان، وروى فيها ما حضره من الأحاديث، وإن كان اجتهادا فرديا لكنه بذل فيه جهدا وأتى فيه بما يستطيعه. فإذا تتبعت تلك الأبواب التي فيه وجدت أن كل خصلة عليها أدلة، عليها أدلة روى فيها عددا من الأحاديث، سواء كانت تلك الأحاديث ثابتة صحيحة الأسانيد أو فيها شيء من الخلل أو النقص، فإن مجموعها مجموع كبير. يعني إذا قلنا مثلا إنها نحو 77 خصلة من خصال الخير، منها مثلا رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنائز ونصر المظلوم، ومنها الحب في الله والبغض في الله، ومنها النصيحة للمسلمين، ومنها محبة كل مؤمن زيادة على الخصال الدينية نحو الخشية والخوف والرجاء والإنابة والرغبة والرهبة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والركوع والسجود، وكذلك الخصال الظاهرة مثل الصدقات والنفقات والكرم والشجاعة والجود والنداء، ومثل العبادات الصوم والحج وأفراد الحج مثل الطواف والسعي وجميع الخصال. وإن كان هذه بعضها من الأعمال الظاهرة التي يقال إنها من خصال الإسلام، ولكن قد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة كما مر بنا في حديث وفد عبد القيس أنه قال آمركم بالإيمان بالله، ثم فسر الإيمان بالله، فسره بإقامة بالشهادة وبالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبأداء الخمس من المغنم وما أشبه ذلك، فعرف بذلك أن الإيمان يجمع هذه الخصال كلها. فالذي يتحلى بها ويتخلى عن ما يضادها يرجى له إن شاء الله أن يكون من أهل الإيمان الذين يثيبهم الله ويعظم جزاءهم. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس قد مثلت للغروب، فيقال له أخبرنا عما نسألك عنه، قال فيقول دعوني أصلي، قالوا وإنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، قال وما تسألوني؟ قال أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ قال أمحمد؟ قالوا نعم. قال أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: ذلك مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له: ذاك ذلك مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها لو عصيته. فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويجعل نسمته في النسيم الطيب، وهو طائر أخضر تعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد لما بدا منه من التراب. ذلك قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وإن كان كافرا يؤتى من قبل رأسه فلا يوجد شيء، ثم يؤتى عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم يؤتى عن يساره فلا يوجد شيء، ثم يؤتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء، فيقال له اجلس، فيجلس خائفا مرعوبا، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الرجل الذي كان فيكم، فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له محمد، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال الناس. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له: ذلك مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها. فيزداد حسرة وثبورا. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: ذلك مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها لو أطعته. فيزداد حسرة وثبورا. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وذلك المعيشة الضنك التي قال الله تبارك وتعالى: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فأريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عثمان قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ونصرت بالرعب فيرعب العدو وهو مني على مسيرة شهر وقيل سهل تعطه واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطوة بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما فتنة القبر ففي تفتنون وعني تسألون فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزيع ولا مشعوف ثم يقال له فيما كنت تقول في الإسلام فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرها وما فيها فيقال له هذا مقعدك فيها ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا فيقال له فيما كنت فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا ويقال هذا مقعدك منها على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب. قال محمد بن عمرو فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ثم يصيران إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له ويرد مثل ما في حديث عائشة ويجلس الرجل السوء فيقال له ويرد مثل ما في حديث عائشة سواء. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح وأبو المنذر قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله وهو واقف على الباب يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام ثم أغتسل فأصوم. قال الرجل إنك لست مثلنا إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلم بما أتقي. قال أبو المنذر: وأعلمكم بما أتقي. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبي وأعلم.